أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. بالفعل كان الكلام والحديث يدور حول مسارات الالتحاق بالدولة المهدوية، وقلنا أن المسارات للالتحاق بالدولة المهدوية لن تكون على شكل مسار واحد، وإنما هناك مسار محفوف بالمصاعب والعناء، وهناك مسارات محفوفة بالرضا والقناعة، وبتعبير آخر بالسعادة أيضا. الاختيار بين هذه المسارات هو رهين باختيارات الإنسانية واختيارات الإنسان، وهو الذي يتحمل مسؤولية هذه المسارات. ثم دخلنا في سؤال طرحتموه في الحلقة الماضية، لماذا لا يتدخل الإمام عليه السلام لتعديل مسار الإنسانية من المسار الصعب إلى المسار السهل؟ قلنا أننا يمكن أن نتصور تدخلات الإمام سلام الله عليه في زمن غيبته الكبرى. طبعا هذا الكلام لا ينطبق فقط على الإمام المهدي، وإنما ينطبق على كل الأئمة. متى يتدخل الإمام؟ قلنا التصورات أو المستويات التي يمكن أن يتدخل بها الإمام المعصوم لتغيير الحوادث التي يمكن أن تقع على الأرض، يمكن أن نتصورها إلى عدة أشكال. التدخل الأول هو التدخل الجبري القسري. هل يمكن للإمام المعصوم أن يتدخل جبرا قسرا ليرغم الناس على القبول بدولته أو على القبول بإمامته أو على الإيمان بشكل عام؟ قلنا بأن هذا المستوى ممتنع، وإن السماء لا ترتضي بهذا التدخل أبدا، مع أن الإمام يمتلك الولاية التكوينية التي يستطيع من خلالها أن يقهر الآخرين على إرادته وعلى ما تريده السماء. هذا المعنى لا يتأتى للإمام المعصوم ولا للأنبياء ولا للرسل القيام به. لماذا؟ لأن هناك سنة إلهية، قرار إلهي اتخذته السماء، أن الإنسان لابد أن يكون مختارا وحرا ومريدا. فإذا صار القرار أن الإمام المعصوم أو أن الأنبياء يتدخلون بشكل جبري قهري، معنى ذلك أن هذه السنة، بعبارة أخرى، عملية الثواب والعقاب سوف تبطل. التكليف كله
في مسألة العدل الإلهي
هكذا. ولذلك الأئمة أهل البيت كثيرا ما قالوا بأن القضية لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين أمرين. فالإمام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل بشكل قهري بشكل جبري. ومن هنا نجد أن كل الأنبياء كل الرسل تحملوا ما تحملوا من العناء ومن المصاعب ومن القتل في سبيل الله، ولم يستعملوا ولايتهم التكوينية للضغط على الناس أو لإقسارهم أو لإجبارهم. بل هذا المعنى لم يتأتى حتى لرسول الله وهو أعظم الخلق صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم حينما يخاطبه يقول له: ولو شاء الله لهدى الناس، مضمون الآية، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: لو كان عنده قرار أن يجعل الناس مؤمنين جبرا قسرا لأمكنه أن يفعل ذلك من اليوم الأول للخليقة، ولكن الله أساسا لا يفعل حتى هذا المعنى، فضل عن أن يفعله الأنبياء. في آية ثانية الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه المكرم يقول له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بالتالي هذه الآيات كلها تدلل على هذا المعنى، أن تدخلات الأئمة المعصومين عليهم السلام لا يمكن أن تنحو هذا المنحة أو أن تتخذ هذا المستوى من التدخل، وهو التدخل الجبري القسري، لأن هذا يبطل كما تفضلتم العدل الإلهي، بل يبطل حالة التكليف والثواب والعقاب. لا بد أن يكون للإنسان الحرية والاختيار، وهو هذا معنى قوله تعالى: لا إكراه في الدين. الدين لكي يكون دين حقيقي لا يمكن أن يتأتى بشكل إكراهي. هذا المعنى نلحظه، ويمكن أن يكون جوابا وردا لأولئك الذين يقولون بأن الدولة المهدوية وقيام الدولة المهدوية سوف تتم بقوة السلاح وبقهر الناس. هذا المعنى لا يمكن أن يتأتى. كل شيء يمكن أنت أن ترغم الآخرين عليه، ولكن لا يمكن أن ترغم الآخرين على الرضا بقضية قلبية، باعتبار الدين هو قضية قلبية. أنت بالإمكان أن ترغم الآخر أن يقوم بفعل معين، بالإمكان أن ترغم الآخر أن يطلق زوجته، بالإمكان أن ترغم الآخر أن تخرجه من بيته. القضايا السلوكية العملية، ولكن أنت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترغم إنسانا على قضية قلبية هو غير مقتنع بها. أنا الآن أجيب لك واحد من الشارع وأقول لك عزيز حسام هذا أريد منك أن تعيش معه حالة الحب والمودة، هل يمكن أن تعيش معه حالة الحب والمودة؟ تقول لا يمكن، هذه القضية قضية قلبية، القلب وما يهوى. أو أتيك بشخص أنت تحبه كل الحب وأقول لك أريد منك أن تبغضه كل البغض، تقول لا أستطيع لأن قلبي منجذب إليه. القلب منطقة حرة، وهذه المنطقة الحرة لا نفوذ لأحد عليها إلا لله سبحانه وتعالى بالقطع واليقين ولإرادات السماء. الدين محله ومكانه في القلب، هذا الدين محله في القلب. الله يقول لا إكراه في الدين، لماذا لا إكراه في الدين؟ لأن القضايا القلبية، القضايا القلبية لا يمكن أن تفرض جبرا قسرا. من هنا نفهم أن الإمام سلام الله عليه حينما يقيم دولته وينتصر وينشر العدل معنى ذلك أن الناس قد وصلوا إلى مرحلة من القناعة ومن الوعي الكامل بالدور الذي يقوم به الإمام، ولذلك انساقوا معه وانسجموا مع أطروحاته ومع شعاراته ومع دولته. فكرة أن الإمام يقيم هذه الدولة بالقوة، بقوة السلاح، لو كان الله سبحانه وتعالى يريد للدولة المهدوية أن تقوم بقوة السلاح لا حاجة أن تتأخر هذه الدولة كل هذه القرون، كل هذه الآلاف السنين، لكان بإمكان السماء أن تقيم الدولة المهدوية منذ اليوم الأول الذي هبط فيه الإنسان على سطح الكوكب الأرضي. على هذا الأساس نحن نفهم أن هذا المستوى من التدخل لا يمكن أن يتدخل به الإمام، لأنه يتناقض مع سنة إلهية وهو أن يكون الدين دين يتم عن قناع، عن حرية الإنسان حتى يمتاز الناس فيما بينهم. المستوى الثاني من التدخل والذي تكلمنا حوله في الحلقة الماضية أيضا ولكن من باب الاستذكار، التدخل الثاني هو التدخل على نحو القضايا الكبرى المجتمعية. هل الإمام يتدخل مثلا لتغيير حكومات لإسقاط بعض الظالمين؟ هل يمكن للإمام أن يتدخل ليحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟ الآن العالم كله يعاني من أزمة اقتصادية، العالم كله يعاني من حروب ومشاكل، العالم يعاني من أزمات صحية، العالم يعاني من أزمات اجتماعية. هذه المشاكل تضرب بجيرانها في كل المجتمعات الإنسانية مو فقط المسلمين، كل المجتمعات تعاني من هذه المشكلة. هل يمكن للإمام أن يتدخل على هذا المستوى ليغير قضايا اجتماعية كبرى؟ قلنا بأن التغيرات الاجتماعية الكبرى لكي يتدخل بها الإمام تحتاج إلى شروط لا بد أن يوفرها المجتمع قبل ذلك
حتى يكون هناك تأثير وتغيير.
أما إن لم يوفر المجتمع تلك الظروف وتلك الأسباب وتلك المقدمات، الله سبحانه وتعالى يكل الناس إلى الأسباب الطبيعية، إلى القضايا الطبيعية، ولا يتدخل أبدا، وإنما يكلهم إلى الأسباب الطبيعية. عملية التدخل في، وهذا المعنى أيضا ذكرناه في مسألة الخضر عليه السلام، قلنا نحن إذا نظرنا إلى قضية الخضر وتدخلات الخضر في الأحداث التي تدخل فيها، في القصة التي جمعته مع موسى بن عمران عليه السلام، كل التدخلات التي تداخل فيها الخضر كانت تدخلات شخصية فردية. الخضر ذهب لإنقاذ سفينة المساكين وقتل ذلك الغلام الذي كاد أن يهلك أبويه طغيانا وكفرا، وترك الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. فلو جئنا وسألنا الخضر عليه السلام وقلنا له يا مولانا أنت لماذا قتلت هذا الغلام الصغير لأجل أبويه المؤمنين؟ لماذا أنقذت سفينة المساكين ولم تذهب إلى هذا الملك الذي كان يغتصب أموال الناس؟ لأجابنا ولقال بأن هذا التغير اجتماعي كبير، هذا يحتاج إلى أن يكون هذا المجتمع مؤهل لهذا التغيير. أما شنو الفائدة أن أقتل هذا الظالم وهذا المجتمع سوف يأتيني بألف ظالم وظالم، ولعل الظلام الذين سوف يأتي بهم هم أشد ظلما وأنكى وأمر من الظالم الأول. فلا بد أن تتوفر الأسباب التي تشكل الظاهرة الاجتماعية العامة حتى يتم التغيير الاجتماعي العام. هذا أيضا مستوى من التدخل. هذا طبعا هذا قضية التدخل في هذا المستوى قضية معقدة جدا. لماذا؟ لأنها ليست كحال القضايا الشخصية الفردية. أنا مرات تكون القضية منوطة بي فقط، إذا كانت القضية منوطة بي فقط هذه القضية أنا بإمكان أن أوفر شروطها. أما أنت لما تجي تطلب من المجتمع أن يكون المجتمع كله متوحد على وتيرة واحدة، هذه قضية معقدة، كيف يمكن لنا أن نجمع الناس؟ ولذلك حتى بالنسبة للشيعة، يعني الآن لما نسأل نقول الإمام المهدي عليه السلام لماذا غاب عن شيعته ومحبيه ومواليه، شنو السبب؟
واليوم الشيعة لهم دور أيضا، وبدأت ربما المسألة تكون واضحة لأهمية المذهب الشيعي.
الإمام سوف يقول لأنني لا أتدخل في هذه القضايا ولا أجعل الشيعة يلتقون بي في هذا الزمن، لأن الشيعة غير متوحدين. وقلت لك هاي قضية اجتماعية عامة، والقضية الاجتماعية العامة تحتاج إلى توفر شروط عامة. لو كان الشرط منوط بي وبك لكانت القضية سهلة.
يعني البعض ربما يشكل على هذا الكلام من الآخر، يقول نحن متوحدين، نحب الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، نحيي شعائرهم، نسير على منهجهم، نقوم بكل ما يرضي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وفق ما أرادوا.
القضية يعني الواقع يا عزيزي حسام يكذب هذا التبرير وهذا الشعور. من الواضح جدا أن هناك انقساما بين الموالين لأهل البيت، سواء على المستوى الاجتماعي، سواء على المستوى السياسي. ومن هنا الإمام سلام الله عليه في التوقيع الذي وصل إلى الشيخ المفيد يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لطاعته كانوا على اجتماع في القلوب بالوفاء بالعهد الذي لنا عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، فما يحبسنا عنهم. يقول اللي قاعد يمنعنا من أن نتواصل معهم هذا معنى ما يحبسنا، اللي قاعد يحبسنا ويمنعنا من أن نتواصل معهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه منهم ولا نؤثره عنهم. يقول القضية والإشكالية اللي تمنعنا من التواصل مع الموالين ومع أتباعنا هو أساسا ما لم يعبر عنهم بشيء، عبر عنهم بالأشياء. وهذا الواقع الآن اللي قاعد
يعني
واضح جدا أنه أن الموجودين على الساحة ليسوا شيعة واحدة، وإنما هناك عدة أشياء وأحزاب وتيارات وجهات سياسية منقسمة فيما بينها. هذا في الواقع يؤذي قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هاي عملية الانقسام عزيزي حسام. هاي عملية الانقسام شنو سببها؟ هل سبب هذا الانقسام الذي يحصل بين أتباع مدرسة أهل البيت أسبابه دينية أو أسبابه شخصية؟ أسبابه مصلحية منفعية؟
نعم.
بالقطع واليقين أسبابه ليست دينية وليست في ولاية أهل البيت، وإنما أسبابه أسباب مصلحية منفعية. أنت الآن لو تجيب 124 ألف نبي، كم نبي عندنا؟ 124 ألف نبي. هؤلاء 124 ألف نبي لو وضعناهم في مدينة واحدة وفي قرية واحدة لم يقع بينهم أدنى اختلاف، هكذا يقول العلماء. هنا يقول هؤلاء الأنبياء 124 ألف نبي كلهم لو جئنا بهم ووضعناهم في قرية واحدة وفي مدينة واحدة لا يمكن أن يقع بينهم اختلاف أو تفرق أو تشرذم أو تمزق. السبب شنو؟ لأنهم كلهم بانطلاقاتهم وفي حركاتهم وفي أفعالهم ينطلقون من الله سبحانه وتعالى. الهدف والمقصد هو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جئنا إلى الأفراد العاديين سواء كانوا شيعة أو غير شيعة، هؤلاء الدوافع والأسباب والبواعث على أعمالهم وعلى أفعالهم، كم واحد منهم يندفع ويعمل لأجل الله سبحانه وتعالى؟ بطبيعة الحال المصالح الشخصية، المصالح الفردية، المصالح السياسية، المصالح الاقتصادية، كلها سوف تكون دخيلة في المعادلة لحركتهم. الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال هذا يرتب عليه الكثير من الأشياء التي قد ندفع نحن ضريبتها فيما بعد. وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام المهدي عليه السلام، يقول لو أن أشياعنا اتحدوا فيما بينهم واتفقوا على قلب رجل واحد، يقول لما تأخر عنهم اليمن. طبعا هذه الرواية عزيزي حسام لعلي أنا ذكرتها في حلقات ماضية، هي لا تتحدث عن ظهور الإمام، هي تتحدث عن تواصل الإمام مع شيعته. طبعا يعني لو فرضنا اليوم أن الشيعة كلهم اتحدوا على قلب رجل واحد، هل معنى ذلك أن الإمام المهدي سوف يظهر ويعلن دولته؟ لا. هذا المعنى إذا حصل عند أتباع مدرسة أهل البيت سوف يتيح لهم التواصل مع الإمام المهدي بشكل مباشر، كما حصل في أيام الغيبة الصغرى. حتى في زمن الغيبة الصغرى أحيانا كانت تحصل هناك انقطاعات لأسباب أيضا كان يدفع ضريبة بأسباب بسبب بعض ممارسات الشيعة والتي كانت تؤذي الإمام بشكل أو بآخر. بالتالي هؤلاء الشيعة هم ليسوا بمعصومين، وهم بشر، حالهم حال بشر، إلا أن ميزتهم هي الولاء لأهل البيت. الإمام سلام الله عليه يريد منهم أن يرتقوا إلى مستوى، هذا المستوى يؤهلهم للعناية الخاصة من قبل الإمام. ما هي العناية الخاصة التي تؤهلهم لرعاية الإمام؟ هذا المعنى يوضحه لنا الإمام الباقر عليه السلام حينما يقول لا تنال ولايتنا إلا بالورع والتقوى. معنى أننا لا بد أن نتولاكم، هو شنو معنى أن الإمام يتولانا؟ معنى أن يتولانا الإمام يعني يأخذ بزمام الأمور، بزمام أمورنا. الإمام إذا تولاك أنت لا يمكن أن تقع في مصيبة، لا يمكن أن تقع في مشكلة بعد ذلك. مثل الطفل اللي عنده ولي أمر، الطفل اللي عنده ولي أمر هو الذي يوجهه إلى الغايات الخيرة. الإمام يقول إنما نتولى أمركم بهذين الشرطين بالورع والتقوى. إن لم نكن نحن نمتلك الورع أو نمتلك التقوى لا يمكن أن ننتظر بأي حالة من الأحوال أن الإمام سلام الله عليه يتدخل للعناية. عناية أهل البيت، عناية أهل البيت عليهم السلام بنا هي متوقفة على هذه الشروط. هذه أيضا تعتبر من مصاديق التدخلات العامة التي نحن نتكلم عنها. بعد من ضمن التدخلات التي يمكن أن نراها على المستوى الثبوتي التدخلات التي تشكل خطوط حمراء بالنسبة للسماء.
نعم.
هذا المعنى أيضا ذكرناه في رمضان. قلنا بأن الإمام مرة ذكرنا بأن الإمام إذا أراد أن يتدخل في القضايا الكبرى يحتاج إلى شروط من قبل المجتمع. هناك قضايا السماء تعتبرها خطوطا حمراء ولا ترتضي أبدا بتضييعها، فإذا حصلت السماء سوف تتدخل بكل قوتها ولن تتأخر في هذا التدخل. من قبيل شنو؟ من قبيل مثلا ضربنا مثال من قبيل أنه الجنس البشري قد يتعرض للانقراض بسبب حروب، بسبب معارك، بسبب أوبئة، مباشرة السماء سوف تتدخل، لأن هناك قرار إلهي سماوي أن الأرض والجنس البشري لابد أن يبقى حيا على هذه الأرض إلى يوم القيامة. فإذا صارت حرب من الحروب مثلا بين دول عظمى كبرى وأدت هذه الحروب لاستعمال القنابل النووية والهيدروجينية وكادت أن تقضي على الجنس البشري، مباشرة الإمام، طبعا الإمام يتدخل بإذن من الله سبحانه وتعالى وبإشارة منه ولا يتدخل من عندياته. هنا السماء لا ترتضي أن تهلك الإنسانية بكلها، هذا يعتبر خط أحمر بالنسبة للسماء. من القضايا التي تعتبرها السماء خطا أحمر لا ترضى بتضييعها أبدا هي القضاء على وجود المؤمنين. القضاء على وجود المؤمنين باعتبار أن وجود الإيمان، وجود الدين ولو كان بشكل قلي، بشكل قليل، هذا أيضا يعتبر من الخطوط الحمراء للسماء. فإذا خيف على الإسلام وعلى الدين الإسلامي، والخوف على الدين الإسلامي هو في حقيقته خوف على أتباع الإسلام، والدين وجوده متحقق في المتدينين، في المسلمين، يا مسلمين، المسلمين الذين يحملون الدين حقيقة. لو خافت السماء أو خشيت على الدين من أن ينقرض أو أن ينضرب، مباشرة السماء سوف تتدخل بقوتها لأنها قد اتخذت قرار لحفظ هذا الوجود المؤمن. أساسا لولا وجود المؤمنين هذه الثلة من الإيمان، الإمام المعصوم لا يبقى له وجود في الأرض، وإذا لم يبقى وجود للإمام في الأرض، الأرض لا يبقى لها وجود. الإمام الصادق عليه السلام يقول لولا وجود المؤمنين الكاملين لرفعنا الله تعالى إليه، وإذا رفع الله تعالى الإمام المعصوم الأرض لا يبقى لها وجود، لأنه لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. فحفظ وجود الدين بوجود المؤمنين هذا يعتبر من الخطوط الحمراء للسماء لا ترتضي أبدا بتضييعه. الله سبحانه وتعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يقول حتى ولو احنا مو قلنا بأنه التدخل الإكراهي القسري الجبري لا تتدخل فيه السماء، لكن متى تتدخل بشكل قهري جبري؟ يقول إذا خفنا على الإسلام والمسلمين من الضياع وناسبنا ولو كره الكافرون ذلك. لأن الله اتخذ قرار بأن يبقي هذا الدين. حينما نأتي مثلا في زمن رسول الله صلى الله عليه حينما يتحدث عن اليهود يقول كلما أوقدوا نارا للحرب السماء تقول نحن نتدخل، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سبحانه وتعالى، هذا معناه تدخل من قبل السماء. ما هو أكو حروب كثيرة حصلت، لماذا لم تتدخل السماء وتطفئ نار تلك الحروب؟ تقول لا، الإشكالية أن اليهود حينما كانوا يشعلون تلك الحروب كان هدفهم القضاء على الإسلام. يعني مرة أنت تدخل في صراع وفي حرب مع طرف آخر، والدخول في هذه الحرب لقضايا اقتصادية، لقضايا تجارية، لمصالح بين الدول، المعارك حول الحدود، هذه السماء تتركها للمسلمين، هم يجاهدون ويدافعون عن أنفسهم. لكن إذا كان التدخل من أطراف أخرى هدفها الاستراتيجي قائم على أساس القضاء على نفس الإسلام وإبادة نفس الإسلام، هنا السماء سوف تتدخل بكل قوتها. لماذا؟ لأنها تعتبر أن وجود الإسلام بوجود المسلمين هذا خط أحمر لا يمكن أن تتنازل عنه أو أن تتجاوزه أو أن تزهد فيه.
سمعت الشيخ، أنا حتى يصلنا الاتصال وبالتأكيد عندنا بعض الأسئلة اللي من حلقات سابقة بإذن الله إن شاء الله.
بس نكمل هذه النقطة.
المسألة ترتيب ويعني مسألة الاهتمام والرعاية.
الخطوط الحمراء.
نعم، لتدخل الإمام سلام الله عليه.
قلنا أن هناك مستوى آخر نتكلم فيه وهي الخطوط الحمراء بالنسبة للسماء التي لا ترضى بتضييعها. ذكرنا مثالا عن ذلك التهديدات التي يمكن أن تؤدي إلى انقراض الجنس البشري. لو وصلت المخاطر والتهديدات إلى هذا المستوى بالقطع واليقين السماء سوف تدخل بكل قوتها، لأن هناك قرار إلهي ببقاء هذا الجنس البشري إلى آخر يوم، قد إلى آخر إلى يوم القيامة بالتالي.
سمعت الشيخ، واضح السؤال أنه لما يصل السفياني إلى تخوم الكوفة أو حدود الكوفة، يعني تذكر روايات أنه يصل منكسرا منهزما بهالمعنى.
طبعا إحنا ما عندنا دليل واضح أو رواية واضحة في أن نفس السفياني يدخل إلى العراق أو يدخل إلى الكوفة. الواضح من الروايات أن أحد قيادات جيش السفياني هو الذي يدخل فيه. نعم هناك رواية مرددة عن الإمام يقول كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني. كل الروايات الموجودة عندنا تتحدث عن أن السفياني لا يدخل العراق، وإنما الذي يدخل هو بعض قياداته العسكرية هي التي تدخل إلى العراق. أما أنه يدخل إلى الكوفة منكسرا أو منهك، لا، الروايات على خلاف ذلك. الروايات تقول يدخل براية لا ترد أبدا، هكذا تحدثت الروايات طبعا بطبيعة الحال، لا ترد له أبدا. فإذا دخل إلى الكوفة، حينما يدخل إلى الكوفة الروايات تقول بأن أهل الكوفة ينبغي لهم أن لا يقوموا بأي مواجهة عسكرية مع هذا الجيش، والسبب في ذلك لأنه بالقطع واليقين سوف يقضى عليهم، يغيب وجوههم ويلتحقوا بالإمام حتى تتم التعبئة في منطقة الحجاز، ثم يتوجهون للدخول في الحرب الأخيرة مع السفياني. قضية أن السفياني يكون منهك في تلك الفترة، إذا التقى الإمام، إذا جاء الإمام هو الذي ينهكه، هو الذي سوف يقضي عليه بهذا المعنى. أما ما تفضل به الأخ لا وجود له في الرواية.
الله سمحت الشيخ، يعني أبو محمد يقول هناك شخصية تظهر في الكوفة في ظهر الكوفة تقتل من المؤمنين. ما
إحنا عندنا بالروايات، الروايات تحدثت عن أكثر من نفس زكية. عندنا النفس الزكية الذي يقتل في ظهر الكوفة في 70 من المؤمنين، وعندنا النفس الزكية التي هي تعتبر من علامات ظهور الإمام المهدي، وهي آخر علامة حتمية. قتل النفس الزكية بين الركن والمقام يعني في مكة، وهذه عملية قتل النفس الزكية بين الركن والمقام تحصل قبل ظهور الإمام بخمسة عشر ليلة، يعني 15 ليلة يقتل النفس الزكية في مكة. عندنا أيضا رواية تحدثت عن قتل النفس الزكية في 70 من المؤمنين في ظهر الكوفة. طبعا 70 تستعمل في اللغة العربية للكثرة. من هذه الشخصية؟ لا لا لا. هل يمكن أن نطبقها على بعض الشخصيات، على بعض
كثير من الشخصيات قتلت،
كثير من هذه الشخصيات قتلت. بالتالي الرواية تتحدث عن مقتل النفس الزكية في مجموعة من أصحابه من المؤمنين 70 أو أكثر، هل يمكن أن نطبقها على شخصية معينة؟ بالتالي لا يمكن أن نقطع بضرس قاطع ونقول بأن هذه الشخصية، لأن هناك كثير من الشخصيات يمكن أن ويمكن أن تحصل في المستقبل أيضا، لا نعلم.
أيضا سؤال من الديوان أخو سعاد، إذا كانت ناسا بمعنى أنه هل هناك تضليل من هذه
يعني
بمعنى أنه هل تستخدم التضليل أو تستغل القضية المهدوية ربما به المعنى هذا في سبيل أنه
من الذي يستعمل التضليل؟
ناسا الفضائية به المعنى أنه ربما وصل السؤال بهكذا.
أنا ما سمعت هذا السؤال
حقيقة، لم يكن الاتصال موفق. لكن أيضا هناك من يقول، سمعت الشيخ يعني تعقيبا على كلام الأخت، أنه هناك من يرى أن هذا الفضاء هو للإمام سلام الله عليه.
الإمام عنده ولاية تكوينية مو فقط في الأرض، وإنما ولاية تكوينية تمتد حتى إلى عوالم أخرى. هذا الذي نحن نؤمن به إيمانا تاما، أن الإمام له ولاية تكوينية. أما قضية أنه وكالة ناسا يمكن أن تصدر بيانات، هذه القضايا عادة تحتاج إلى ناس يختصون في هذه القضايا. أما أنا لا أستطيع أن أجزم لا سلبا
ولا إجابة،
ولا إجابة، لا نفيا ولا إثباتا. هذه قضايا تحتاج تسأل فيها يعني دوائر اللي تمتلك لك استخبارات، هل فعلا هناك قضايا مثلا من هذا القبيل الذي يسأل عنه. لا نستطيع أن نزم بذلك.
هل رفع الإمام ليكون هناك غيبة كبرى كما رفع عيسى سلام الله عليه بهالمعنى؟ يعني بمعنى
لا أخو، لا لا، الإمام أولا لم يرفع من الأرض، عيسى رفع من الأرض. عيسى رفع من الأرض، وحسب الروايات عندنا هو في السماء الثانية، ولذلك عيسى عليه السلام غير معرض للأخطار، ولا ندعو له بالحفظ أساسا. لماذا؟ لأنه غير معرض للأخطار. أما الإمام المهدي نحن ندعو له بالحفظ، وندعو للإمام المهدي أن يكون بعيدا عن أعين الظالمين. لماذا؟ لأنه يعيش على الأرض. فالإمام المهدي عليه السلام لم يرفع من الأرض أبدا، ما زال يعيش بين ظهرانينا. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول ما ينكر هؤلاء أن يكون الإمام يمشي في أسواقهم ويطأ فروشهم. فالإمام موجود بيننا، غاية الأمر يقول يرى الناس ولا يرونه، بالتالي الإمام يحافظ على نفسه أيضا بالأسباب الطبيعية، وهذا هو سبب دعائنا أن الله تعالى يحفظ الإمام من كيد الظالمين. نحن لا نقول إلهي احفظ عيسى من كيد الظالمين، لماذا؟ لأن عيسى موجود بين الملائكة وموجود في السماء الثانية وبعيد عن كل الأخطار والمخاطر.
نعم. سمحت الشيخ، يعني مسألة الرؤى والرؤية للأئمة سلام الله عليهم أجمعين، ووفق رواية أنهم لا يتلبس بهم الشيطان، ومن رأى
يعني فكرة أنه إذا رأينا في عالم الرؤيا شخصا وقال بأني أنا الإمام المعصوم، أو أنا ألهمت في الرؤيا بأن هذا هو الإمام المعصوم، هل يمكن أن أعول على هذه الرؤيا؟ بعبارة أخرى، إذا رأينا شخصا هل نقطع بأن هذا هو الإمام المعصوم مثلا إذا ألهمنا بذلك؟ لأن الحديث النبوي يقول إن الشيطان لا يتمثل بي، فمن رآني في المنام رآني في اليقظة. هذا الحديث بهذا المفهوم بهذا المعنى لا يمكن أن نقبله. لماذا لا يمكن أن نقبله؟ لا يمكن أن نقبله لأنه الشيطان بإمكانه أن يتمثل بشخصية أخرى بصورة أخرى، الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بنفس الصورة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يستطيع أن يأتي بنفس الصورة التي كان عليها الإمام المهدي عليه السلام، ولكن يمكن أن يأتي إليك بصورة أخرى أنت في حقيقة الأمر لم ترى الإمام المهدي قبلا ولم ترى رسول الله قبلا، يمكن أن يأتيك بصورة أي شخص آخر ويوحي لك من الداخل، فإن الشيطان يجري فيكم مجرى الدم في العروق ويوحي لك من الداخل ويلهمك من الداخل بأنني أنا رسول الله، بأن أنا الإمام المهدي.
ربما بعض الأحيان لما يكون هناك علاقة وهناك حالة من القرب إلى الإمام والتودد إلى الإمام نفسيا، ربما تنعكس على هذا العقل الباطني، تكون هناك إفرازات له.
ولذلك الإمام الصادق يقسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام، قسم من الله وهو بشارة من الله، وقسم من الشيطان، وقسم الثالث حديث النفس. إنسان يفلس مولانا خوش يشوف الرؤية، يشوف الرؤية أنه صاير غني وصاير عنده أموال، هاي انعكاسات على قولتك العقل الباطن. إنسان الله يعافيه يعاني من مرض يرى في عالم الرؤية لأنه عنده حالة شعور مكبوت في داخله، وين يحققه؟ يريد يحققه بالرؤية لأن ما قاعد يقدر يحققه بالواقع. هنا هذه القضية يمكن أن تحصل لبعض الناس وأن يروا بعض الأشخاص ويتصورون أنهم هذا ولي. نعم ممكن. أنا مرة أتذكر سمعت امرأة طلبت في يوم من الأيام أن زوجها يطلقها، فلما ذهبت إلى المحكمة قالوا لها لماذا تطلبين الطلاق من زوجك؟ قالت لأني رأيت رسول الله في عالم الرؤيا وقال لي بأنك أنت زوجتي في الجنة، فإذا أنا زوجة الرسول في الجنة أصبحت أنا من أمهات المؤمنين ويحرم الزواج بأمهات المؤمنين. وفعلا ذهبت إلى المحكمة وتريد أن تطلب الطلاق من زوجها لأنها رأت شخصا قال لها أنا رسول الله وأنت زوجتي في الجنة. يمكن للشيطان أن يأتي بصورة أخرى أنت لم ترها ويوحي لك من الداخل ويقول لك بأني أنا رسول الله بأني أنا الإمام المهدي. نعم الشيطان لا يمكن أن يتمثل بالإمام المعصوم بالصورة التي كان عليها، ولكن أينا الذي رأى رسول الله أو رأى الإمام المعصوم حتى نعلم هل جاء بصورته الحقيقية أو لم يأتي بصورته
الحقيقية؟ هذه الملامح التي كان عليها رسول الله صلى الله
عليه وسلم. لو رأينا نحن رسول مثلا ابن عباس كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ترى رسول الله بعد وفاته في قضية القارورة، في قصة القارورة اليوم العاشر، أم سلمة رأت رسول الله بحقيقته بملامحه الحقيقية وقال لها بأن الحسين قد قتل، ولذلك أم سلمة أقامت العزاء على الحسين بناء على هذه الرؤية قبل أن يصل الخبر من العراق. لماذا؟ لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بنفس صورة رسول الله، ولكن يمكن للشيطان أن يأتيني بصورة أخرى بهيئة أخرى، أحيانا قد لا يأتي بأي صورة، يأتيك بشكل نوراني مثلا ولا تبدو ملامحه ويقول لك بأني أنا رسول الله. مولانا الشيطان بإمكانه أن يأتي في اليقظة، يعني الشيخ المفيد رضوان الله عليه يقول، كان أستاذي يقول إذا كان الإنسان في اليقظة يصعد المنبر ويقول أنا ربكم الأعلى، ما الذي يمنع إبليس أن يأتيك في الرؤيا ويقول لك أنا رسول الله؟ وفي اليقظة الإنسان قاعد يقول أنا ربكم الأعلى، شنو اللي يمنع إبليس أن يأتيك في المنام ويقول لك أنا رسول الله؟ إذن ما معنى هذا الحديث أن الشيطان لا يتمثل؟ الشيطان لا يتمثل بنفس الصورة التي كان عليها رسول الله، بنفس تلك الملامح التي كان عليها رسول الله. ولذلك نحن نجد الآن بعض التيارات المنحرفة تدعم فكرها ومتبنياتها على أساس يقول لك أنا أستطيع أن أجعلك ترى إماما معصوما في الرؤيا وهو الذي سوف يقول لك اتبع هؤلاء.
وبعض العقائد وبعض الإشكاليات حقيقة تطرح ضمن هذا الإطار، والكل يقول أنا أرى، وضمن الأحلام تصدر كثير من الأمور
ويصدقونها. ولذلك إمام الصادق يقول بأن دين الله أعز من أن يرى في الأحلام. يعني في فترة من الفترات كان بعض المسلمين ولحد هذا اليوم يعتقدون أن الأذان إنما شرع في رؤيا رآها عبد الله بن زيد. فقيل الإمام الصادق قالوا له ابن رسول الله إن القوم يقولون بأن الأذان قد رآه عبد الله بن زيد على ما أتذكر اسمه، رأى في المنام قضية الأذان وأخبر به رسول الله، ورسول الله قال له اذهب وعلم بلال فصول الأذان، وأذن بلال بسبب الرؤيا التي رآها ابن زيد. الإمام الصادق قال إن دين الله أعز من أن يرى بالرؤى والأحلام. الرؤية بحد ذاتها لا يمكن أن تعتبر قناة ونافذة للاتصال بالغيب. نعم يمكن أن تحصل هذه المعاني لبعض الناس. هسه شلون نقدر نفرق؟ نقدر نفرق إذا كانت تلك الرؤى مثلا متسقة ومنسجمة مع الخطوط العريضة للإسلام. أما إذا جاني الإمام وقال لي بيع بيتك مثلا على سبيل المثال، هل يجب علي أن ألتزم بذلك؟ لا 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 ألتزم. وجاني الإمام وقال لي طلق زوجتك أو تزوج من فلانة، هل يجب علي أن ألتزم؟ لا يمكن أن تلتزم بذلك. يعني هاي مو قضية لاستنباط الحكم، يعني الرؤى ليست مصدرا لاستنباط الحكم الشرعي. ونحن لم نرى الإمام على حقيقته وعلى ملامحه التي كان عليها حتى نقول بأنه فعلا جاني الإمام، لعله الشيطان قد جاني. بالنسبة للرؤية التي رآها الشخص وأن الإمام طلب منه الدعاء، هذا لعله هذه الرؤيا صادقة، لأن طلب الدعاء هو أساسا الإمام في الروايات عندنا يطلب من الشيعة أن يدعون له، أن يدعو له، هذا المعنى تام. ولكن لا يمكن أن نعول دائما على الرؤيا. يعني يجيني اليوم الإمام يقول لي ادعوا لي وأنا أقول لي هاي الرؤيا صادقة والإمام طلب مني وهذا هاي الرؤيا متسقة ومنسجمة مع الأحاديث، في اليوم الثاني لعله يأتينا ويطلب مني شيئا آخر ويقول لي اذهب وقت فلان. ينبغي أن لا نذهب بتطرف مع هذه الفكرة. أما بالشرح الذي قدمته وقلت بأن الشيطان لا يتمثل بالإمام المعصوم على الصورة التي كان عليها، أما يمكن أن يأتيني الشيطان بصورة أخرى ويوحي لي بإيحاءات معينة، هذا ممكن. ممكن هذا.
أحسنتم سمعت الشيخ. وأيضا سؤال من الأخ أمير من بغداد، مسألة أنه هناك حديث أن حرمة المسلم أعلى وأعز من حرمة الكعبة، فلماذا الإمام لا ينتفض لهذه الدماء التي تسيل في العراق في بعض البلدان المسلمة والموالية على وجه الخصوص؟
يعني هي القضية مو قضية فقط دم المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، ما هو الأنبياء قتلوا لم يتدخل السماء، الحسين بن علي قتل في كربلاء. مسألة أن السماء قررت أن تأذن بقتل هؤلاء المؤمنين وأن تأذن بقتل هؤلاء الأنبياء، الإمام الصادق عليه السلام يقول إن من الأنبياء من ماتوا جوعا، إن من الأنبياء من ماتوا قتلا، إن من الأنبياء من ماتوا عطشا، إن من الأنبياء من بعثه الله ولم يكن معه مبيت ليلة واحدة. هذه السيرة والبلاء قائم من ذاك الزمن إلى ذاك الزمن. إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يتدخل لتجنيب كل مؤمن كل مشكلة وكل إشكالية وكل بلاء، كيف يمكن أن يميز المؤمن عن غير المؤمن؟ هو الدنيا هي محل البلاء والابتلاء. نعم السماء تتدخل إذا خافت على الوجود الإيماني بكله، إذا خافت على الوجود الإيماني بكله السماء سوف تتدخل. أما مقتل بعض المؤمنين هنا أو هناك هذا هو مقتضى الابتلاء والبلاء الذي الله سبحانه وتعالى يعرض الناس إليه. المؤمنون قتلوا في زمن آدم، في زمن نوح، في زمن موسى، في زمن عيسى، وفي زمن رسول الله، في زمن الأئمة. لماذا لابد أن يتدخل الإمام المهدي الآن ويمنع قتل
سبيحة الكعبة بحد ذاته؟
نفس الكعبة قد هدمت كذا مرة. فإذا دائما أرادت السماء أن تتدخل لتجنيب كل مؤمن القتل أو سفك الدماء، كيف يمكن أن نعرف أن هؤلاء فعلا المؤمنين؟ كل الناس سوف يدخلون في الإيمان لأن مصلحتهم سوف تنسجم. كيف نعرف المؤمن؟ نعرف المؤمن من سبب الابتلاءات التي وقعت عليه. ولذلك إمام الحسين يقول إن الدين لاعق على ألسنة الناس، فإذا ما محصوا بالبلاء قل الديانون. كيف يمكن أن أمحص الناس بالبلاء؟ إذا تعرض المؤمنون للمخاطر، إذا تعرض المؤمنون للقتل، فقضية لماذا لم يتدخل الإمام المهدي لإنقاذ بعض المؤمنين سواء في اليمن أو في العراق أو في أي دولة أخرى، نقول هو هذا مقتضى البلاء. هكذا هاي القضية. أولا هو البلاء والقتل لم يقع فقط على المؤمنين وإنما هو واقع على كل الناس، تختلف الصور من هنا وهناك، ولكن هذا خلاف الحكمة الإلهية. نعم إذا كان البلاء للقضاء على الوجود الديني وهدد الوجود الديني بأسره، هنا السماء سوف تتدخل بكل قوتها، من قبيل ما ذكرناه أن اليهود في زمن رسول الله كانت الاستراتيجية التي يعملون لأجلها هي القضاء على الإسلام بكله، يعني مشكلتهم مع النبي لم تكن مشكلة شخصية أو لم تكن مشكلة سياسية أو لم تكن مشكلة اجتماعية، لم تكن مشكلة اقتصادية، كان الشعار الذي يرفعه اليهود القضاء على محمد بن عبد الله وأتباعه. ومن هنا يقول القرآن الكريم كلما أوقدوا نارا للحرب نحن ماذا نفعل؟ نطفئ تلك الحرب. لماذا؟ ما هو هناك حروب كثيرة لماذا لم يطفئها الله سبحانه وتعالى؟ يقول لأن هؤلاء اليهود حينما أرادوا أن يقوموا بتلك الحروب لم يكن هدفهم قضايا مصلحية نفعية، وإنما كان هدفهم القضاء على هذا الوجود الإسلامي في زمن رسول الله. الوجود الإسلامي كان قليل، كان بالإمكان القضاء عليه بضربة واحدة. السماء كان حتى بالنسبة للشيعة، الآن الشيعة الآن في زمننا الحالي، في زمننا الحالي الذي عاصرناه الدواعش، الدواعش مشكلتهم مع الشيعة ما كانت مشكلة سياسية، لو كانوا يبحثون عن منصب سياسي لكان بالإمكان أن يعطى لهم منصب سياسي. مشكلة الدواعش مع الشيعة ومع الوجود الشيعي لم يكن نفعيا اقتصاديا، لو كان المشكلة مشكلة نفعية اقتصادية لكان بالإمكان حلها أو كان بالإمكان أن تحل هذه القضية. مشكلة الدواعش كان مع الوجود الشيعي، هو عند قرار
كفكرة وأيديولوجية،
مو فقط فكرة وأيديولوجية، كان هو لا يزهد حتى في قتل الطفل الشيعي ولو كان عمره يوم واحد. واضح جدا أن الاستراتيجية التي يقوم بها هذا الداعشي هو الإبادة العامة للوجود الشيعي. الإبادة العامة للوجود الشيعي هذا خط أحمر بالنسبة للسماء ولا يمكن أن ترتضيه أبدا. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول إنهم لا يريدونكم بجائحة إلا ورماهم الله تعالى بشاغل. يقول ذولا المخالفون لكم لعله أحيانا يقسون عليكم ويظلمونكم لأجل كرسي من الكراسي، لأجل منصب من المناصب، لأجل دنيا. هذه القضية السماء بالإمكان أن تدعهم هكذا حينما نصطدم معهم على قضايا سياسية على قضايا نفعية، لكن أحيانا يصير الاصطدام اصطدام لأجل لإبادة الوجود الشيعي، القضاء على الوجود الشيعي. الإمام الصادق يقول إذا وصلت القضية والهدف الذي يسعى إليه أعداؤكم لإبادة الوجود الشيعي تقول السماء سوف تتدخل، الإمام المهدي سوف يتدخل. إنهم لا يريدونكم بجائحة إلا ورماهم الله تعالى بشاغل يشغلهم. وهذا الذي رأيناه بأم عيوننا أن الدواعش لما وصلوا في بعض النقاط للتأثير على الشيعة، الآن أين أصبح الدواعش؟ مطاردون من قبل كل العالم، حتى الذين صنعوهم الآن هم الذين يطاردونهم، فقد رماهم الله تعالى بشاغل شغلهم عنا. وهذا تحقيق لكلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه.
سماحة الشيخ عمار البغدادي، وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيزي الحسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى، حياكم الله، وتحية لكم مشاهدينا الكرام، لكم من كل كادر البرنامج، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.